مساحة حرة.
المساحة الحرة الآن نذهب بها إلى جيل التسعينيات وبقايا جيل التسعينيات، هو عنوان المجموعة القصصية للكاتبة والباحثة المصرية بريهان أحمد.
وتنضم إلينا في كافي شو على مونتي كارلو الدولية الكاتبة المصرية بريهان أحمد. صباح الخير أستاذة بريهان.
صباح الخير.
صباح الخير يا باسم. صباح الخير يا رضا، عامل إيه؟
الحمد لله، وإنتي كيفك؟
الحمد لله، انتوا كويسين؟
تمام. اليوم من الصبح هيك، يعني من العنوان بياخدنا لأيام التسعينيات.
ده حقيقي فعلا. انا سعيده جدا ان احنا نتكلم عن الموضوع، بقايا جيل التسعينيات او جيل التسعينيات في العموم، يعني ده جيل ليه ذكريات جميله جدا،
والجيل المغلوب على امره.
فعلا
هو
الجيل المغلوب على امره، لكن ذكرياته اجمل بكتير من الاجيال الحاليه.
هو نفس الجيل، جيل التسعينيات في كل البلاد العربية مثلا، لو تحدث عن البلاد العربية، أو أنه يختلف من بلد إلى بلد؟
هو في الفن عموما أو في الكتابة أو القراية بتجمعنا سمات معينة، لكن على المستوى السياسي أو على مستوى الذكريات بتختلف من بلد لبلد، بس بتجمعنا أيقونات معينة. يمكن ده كمان كان ظاهر شوية في الغلاف بتاع الكتاب،
ايه، حتى الخط يعني المكتوب فيه وهيك، يعني كله بيجمع الكل. يعني
الخط اللي كان ممكن لو احنا نزلنا الشوارع الخاصة بالكتابة او كده بنلاقي اليوفط اللافتات دي، هي نفس الخطوط والفونت اللي تبقى مكتوبة بيها البيوت، مكتوب بيها على البيوت الناس اللي حاجية من الحج، أو مكتوبة بيها على اليوفط بتاعة الدكاكين بتاعة بيع الكتب اللي احنا كنا بنشتريها،
والكاسيت
بيها على الشرايط الكاسيت أو شرايط الفيديو، كانت بتجمعنا أفلام زي مثلا صعيدي في الجامعة الأمريكية على ما أظن، ده كان بنشوفه في كل
بلاد
البيوت، كل البيوت المصرية، الأغاني والفيديو كليب، صوت الأطورة، كتاب كتير بنحب نقرأ لهم زي توفيق الحكيم، نزار قباني، إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، حاجات كتيرة قوي كانت بتجمعنا.
اسمك مكتوب على الغلاف الكتاب، على الكاسيت تحديدا، بريهان أحمد في أغنية جديدة،
ألبوم جديد
أو في ألبوم.
صحيح، في مثلا الشرايط دي كانت بتخص اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم حافظ، هي ليها ذكريات بتخص كاتب من الشخصيات اللي انا كتبت عنها
في المجموعه
القصصيه، يوما ما عام 1989، كانت بتتكلم عن ظاهره موجوده في الوقت ده، هي ظاهره الانتحار وعدم اعتراف الناس بأهمية الطب النفسي في الوقت ده.
طيب رح نحكي أكثر بالتفصيل يعني عن هالمجموعة القصصية، وهذا أول عمل لألك كمجموعة قصصية بريهان أحمد، يعني واضح كمان من كلامك أنه اخترتي أن تنطلقي يعني في هذا العالم من بقايا جيل التسعينيات، هل قد هذه المرحلة مؤثرة فيك ومنقراكي كمان يعني خلال المجموعة ببعض المواقف؟
ده حقيقي فعلا، هي مؤثرة فيا جدا، بدليل ان انا اخترت فيها اسم جيل الثانيات او بقايا جيل الثانيات. هي القصة فيوتشرزم عموما بتتكلم عن المستقبل، لكن فيها حاجات كتير انا برجع بيها للماضي، عشان كده انا اخترتها ان هي تكون اسم المجموعة بتاعتي.
هي قصة تانية يعني بالمجموعة، ايه؟
ده حقيقي فعلا، هي القصة الثانية في المجموعة. القصة الأولى كانت الليل مع فاطمة، يعني كنت بحاول ان انا ألمس بيها العاطفة بتاعة القراء، وبعد كده دخلت في بقايا جيل التسعينيات عشان بشاهدها على بعض الأحداث اللي أثرت في جيلنا، مثلا فيما يخص مصر، مثلا حادث قاطرة السعيد، ايضا الصورة الأشهر اللي هي موجودة على الغلاف اللي طلالة أبو رحمة، المصور الفلسطيني للطفل محمد الدرة،
نعم،
وبرضو أحداث أخرى كتير جدا بتخص المجتمع المصري، ولا أثرت في العالم عموما يعني. اتكلمت برضو عن حادث العبارة دي، كإحنا أطفال مصريين كانت بتأثر فينا جدا، وكنا بنلاقيها على صفحات الجرائد الحوادث دي وتوثيقها. فعشان كده كتبتها، وكتبت برضو إن هي الميتا فيرس بعد كده هتبقى هي المؤثر علينا إحنا كشباب وعلينا إحنا كمجتمعات. يبدو أنه ممكن الصحافة بعد كده ما تبقاش موجودة الورقية أو حتى الرقمية، تبقى عبارة عن أوضة 3D بنشوف فيها الحدث بشكل واقعي يعني، والصحفي أو المذيع بيقدر يعمل الغرفة اللي عايز يخلي فيها القراء يشاهدوها، بدل ما تبقى كلمات وحروف تبقى مشاهد واقعية فيديوهات.
أنا أظن
أن هي بتؤثر فينا دلوقتي.
نعم، يعني طبعا إحنا أمام عمل أدبي، عمل فني وقصصي، وهذا الجانب يعني يحضر فيه التوثيق، أيضا توثيق لهذه المرحلة في هذه القصة، بقايا جيل التسعينات، توثيق وتأريخ لهذه المرحلة. لكن حدينا عن القالب الفني للقصة وكيف كان الاشتغال عليها.
تمام بالضبط يا رضا، هو أقدر أقول فيها هي عملية توثيقية لكن لا تخلو من الجانب الإبداعي، أو أن أنت بتسرد الجزء اللي أنت بتكتب فيه. طبعا إزاي أنا كنت بقدر أخلي العمل أو الوثائق دي تتحول إلى عمل إبداعي أو قصصي يجذب القارئ؟ ده عن طريق أن أنت وإنت شغال بتكتب الأحداث وترويها على لسان الراوي، هو بيقوم بنقل هذه الوقائع للقارئ.
نعم.
طبعا في اسلوب مصوق يخليه ان هو ما يملش، وعلى لسان الراوي العليم اللي بينقل كل الاحداث.
الراوي هو انت في القصه، الراوي هو انت او هو شخص اخر الراوي؟
لا اكيد الراوي لازم يكون شخص اخر غير شخصيه الكاتب، لان انا لو نفس الراوي ده اكيد مش يعني مش هقدر اخلي القارئ مندمج، لازم انسرح عن نفسي، لان انا لو بكتب بشخصيه بريهان انا اكيد مش هكون مستمتعه بده نهائيا. واهم حاجه عشان القارئ يكون مستمتع لازم الكاتب يكون مستمتع.
يعني تتحول احيانا سيرنا الذاتيه تتحول الى قصص، ممكن يعني نحولها سيرتي الذاتيه الى قصه وارويها بطريقه مشوقه، وممكن يعني هذا التقنيه
يجوز
يعني.
يجوز لكن مش هيكون بالتاثير. السيره الذاتيه او السيره الغيريه تختلف تماما، ويمكن ده احنا شفناه في اعمال طاعة حسين أو نتالي صاروت في الطفولة.
نعم.
كل عمل مختلف، كل طريقة في السيرة الذاتية مختلفة.
طيب.
وهكذا برضو السيرة الغيرية أن تكتب عن الغير يعني. فبتبقى مختلفة، لكن أن أنا أقدر أحولها لعمل قصصي، أن أنا قصة ليها راوي بشخصية بتتكلم وبتحكي أوجاعها وألمها، وأقدر أن أنا أخليها شخصية ليها سماتها وليها فايل معين، بتكلم هي بتحب إيه، بتكره إيه، برج إيه، بتاكل إيه، وبعد كده أبدأ أخش في أحداثها وأعيش حياتها.
نعم.
ده أنا ببني عالم تاني عشان
بس بريهان أحمد. نعم. قديش فيها من ذاكرتك، ليس فقط يعني يلي قريتيه، قديش فيها هالقصة من ذاكرتك أنت الشخصية؟
هي فيها في ذاكرتي الحدث الأكبر طبعا، طلال أبو رحمة، لصورة محمد الدرة، دي الذاكرة. تاني ذاكرة ليها حادث قطار الصعيد، يمكن دول أكتر حدثين أثروا في طفولتي جدا.
نعم.
لكن أنا لما جيت كتبت بالشخصية طبعا أنا ما استدعيتش بس شخصية بريهان، أنا استدعيت شخصية طفولة الوطن العربي كله. قد إيه إن هي أثرت فيه، أو شخصية الأطفال في هذا السن عموما.
نعم.
وإزاي إن هي الإنسان لما بيكبر أو بيتخطى سن معين إزاي بتبقى ركائز الذكريات دي ركيزة الذاكرة عنده، إزاي يقدر يعبر عنها. صورة الضباب أو الطيف ده في الخيال إزاي بتبقى موجودة.
نعم.
إزاي يقدر أحولها لعمل روائي، ازاي اقدر اخلي الناس تتأثر بحاجة زي كده. يمكن من اكتر الردود الافعال اللي جات لي وكنت ببقى سعيدة بيها جدا ان انا اتكلمت او عبرت عن وجع هذا الجيل او فكرتهم بحاجات كانت في طي النسيان فقعدت احيائها مره ثانيه.
نعم.
كان بالنسبه لي اكبر نجاح او اكبر احساس بالسعاده يعني ان انا قدرت ألمس في حاجة معينة.
بتقولي لم تكن طفولتنا خالية من المتاعب، كنا كالإسفنجة امتصصنا الأوجاع قبل أواننا، الآن أعيش نهاية الثلاثينيات لأرتاح بمشارف الأربعينيات، فأنا بقايا حطام جيل التسعينيات.
ده صحيح. أنا بقايا حطام جيل التسعينيات.
فعلا يعني، ويلي لاحظته كمان من خلال قراءته أنه في كتير من أجيال التسعينيات بيعتبروا حالهم من حطام هديك المرحلة، يعني لأنه عايشوا كتير أحداث حتى الآن.
ده حقيقي فعلا. هو طبعا هي الشخصية هي اللي عندها 40 سنة، لكن أنا ما عنديش 40 سنة لسه صغيرة، بس أنا بتكلم طبعا في المستقبل وقد إيه إن الجيل ده فضل يمتص حاجات من محسوبية، من ذكريات تاريخية أثرت في الوطن العربي وفي ذهن الشخصية، في ذكريات حلوة جدا يعني، حتى الفن أسلوبه وذائقته تغيرت عند بعض الناس. فقد إيه هي الشخصية وهي بتكتب بتسمع موسيقى هادية أو كده غير الموسيقى الصاخبة اللي إحنا بنسمعها في الوقت الحالي وبنعاني منها. يعني لو تفتكر يا باسم، احنا واحنا بنتكلم بقولك انا بحب اغاني عمرو دياب او
محمد فؤاد،
محمد فؤاد فاكرك يا نسيني او عودوني وشكل القطر والطريقه اللي كان عمرو دياب بيوثق فيها وهو رايح لاسوان من محافظات مصر في الفيديو كليب بيعرض لمعالم البلد. دلوقتي احنا بنفتقد ده، فافتقدنا الحس وافتقدنا حاجات كتير، ففعلا احنا قاعدين على حطام اطلال، بس اطلال جميله جدا،
بس
هي اطلال نستمتع فيها يعني.
الاطلال وطبعا مش هنستمع للاطلال
لاغنيه
ام كلثوم، بس مفاجئنا ممكن باغنيه شويه.
شو رايك؟
كنا عم
لا انا هبقى سعيده جدا.
يلا نستمع.
يلا.
بعدك على عيني، فاكرك يا نسيني، بعدك على عيني، الحب مصهرني والشوق بيكويني. فاكرك يا وحنين. بعيد عني.
من محمد فؤاد سمعنا أغنية فكرك يا نسيني من أغاني التسعينات.
مرحبا بريهان، عندي سؤال مفاجئ.
تمام.
تعرفي فيلم محمد فؤاد أمريكا شيكا بيكا؟
أمريكا شيكا بيكا طبعا.
هل تعرفيها؟ بس بتعرف فيلم هذا؟
أنا ما حضرته لهذا الفيلم، أو ما بعرف يمكن حضرته بس ما بذكره يعني، لأنه
بس فيلم رائع يعني.
ده فيلم جميل جدا، بيحكي عن رحلة فوج من الشباب في ضواحي وأحراش أمريكا.
لازم أحضره.
بس ما وصلوش من أمريكا يعني، في أوروبا الطائرة بعدين تاهوا في غابات اليونان.
سبويلر. حرق الفيلم.
فيلم قديم يعني، لكن قصة فيه كثير من المشاعر، وفي أغنية أمريكا شيكا بيكا محمد فؤاد.
أمريكا شيكا بيكا لعبك على الشناكل وتجيب عليها وصيها.
فعلا
بريهان أحمد
فزتي 10-10، جيل التسعينات فعلا.
جيل التسعينات شاطرين بهالقصص، لأنه كنا نحضر أكثر تلفزيون، يمكن ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي كمان، أو كانوا يحضروا
يعني. لا التلفزيون ده كان من أهم علامات جيل التسعينات، كنا بنتجمع عليها وفيلم السهرة بالليل، نشوف الفيلم الأجنبي اللي هيجي، و
قنوات الأغاني.
بتعبر عن جيل كمان كان بيسافر كتير برا البلد.
الأجيال القادمة الأسبق طبعا أكيد، لأن يستمعون إلينا جيل الخمسينات والستينات والسبعينات بيضحكوا يعني، يقولوا هذا وشو هذا وشوف شو شافوا في حياتهم يعني.
أيوة بس احنا لنا ذكريات حلوة برضه.
أنا مش من جيل التسعينات، مش عارف كيف نقيم هذا الجيل، لكن عشت مرحلة مهمة من عمر 10-20 سنة في التسعينات، واعتبرها مرحلة الوعي وكله يعني. كيف هي علاقتك مع، هل تؤمني بصراع الأجيال مثلا، فكرة صراع الأجيال؟
بفكرة إيه؟
صراع الأجيال.
صراع الأجيال. السؤال ده أنا كتير جدا بسأله لنفسي يعني، أنا لما كنت كتير بنلاقيها مع الآباء يعني عموما. هل إحنا فكرنا مختلف عن فكر أبائنا وأمهاتنا؟ ويمكن البنت شوية بتقدر تحسها مع مامتها، أو الشاب بيقدر يحسه مع والده. هل في صراع للأجيال؟ كل واحد بيجي بيسأل نفس السؤال ده ما بينه وما بين نفسه، هو أنا فعلا دماغي مختلفة عن والدي، أو دماغي مختلفة عن والدتي؟ في الوقت في البدايات يعني، أو في مرحلة المراهقة وبعد كده الكلية، بنحس فعلا إحنا مختلفين، احنا سابقين، احنا عارفين عنكو بنعرف عنكو حاجات انتوا لسه معرفتوهاش. لكن لما بنكبر وبنعيش حاجات بعد كده، وبنشوف الحاجات الحلوة والحاجات الوحشة، غصب عننا بنلاقي نفسنا بنعود الى الماضي.
يعني بطبيعة الحال يعني،
يعني بصورة مبسطة جدا من اهالينا. الشاب بيبقى صورة مصغرة من ابوه، والبنت بتبقى صورة مصغرة من امها، ولكن بيبقى هناك عندها بعض القيم، وبتاخد من الجيل اللي هي بتبقى تقدر تخليها تستمر في الحياة يعني.
نعم.
انا بتكلم عن نفسي طبعا، مش بتكلم عن كل الاجيال. ده اذا كانت التربية حسنة اكيد يعني، ما بيبقاش في صراع، لا بالعكس احنا بناخد الحاجات اللي احنا
بيبقى في غنى.
طيب
بريهان أحمد، بالعودة إلى مجموعتك القصصية، يعني أكيد في هي قصة اسمها بقايا جيل التسعينيات، وهي لا تتكلم فقط عن هذيك المرحلة، في كتير قصص بهالمجموعة أو 10 منهم، ليل مع فاطمة، فيلا 106، يبقى للعطاء حدود، ابن الأكرمين والزهايمر، مقام كفر الشيخة سلمى، حبال دايبة، يوما معا 1989، نأسف لانعدام الرؤية، وقصة الفتاة المسحورة. الملفت كمان بهالمجموعة انه بكل قصة استخدمتي اسلوب مختلف وطريقة رواية مختلفة، وما درتي حول نفس الفكرة. قديش اخذ معك وقت يعني هالمجموعة؟
المجموعة دي انا هقول لك سر يا باسم، انا كتبتها في 15 يوم.
15 يوم بس؟
15 يوم بس.
واول عمل لك يعني، غامرتي انه بتكتبي ب 15؟
هي أول نشر بس مش أول عمل في الكتابة. أنا في عمل أهم بالنسبة لي ده رواية، وما كلهم أعمالي كلهم طبعا تخصني، وفي طبعا عمل دلوقتي أنا بجهز ليه مهم جدا، بيخص عالم الجريمة عموما. وأهم الجرائم اللي حصلت من سنة 1881.
نعم.
لكن بقايا جيل التسعينيات دي كانت زي مجسفة، يعني هي فرصة وكان لازم اقتنفها لأن الفرص لا تكرر مرتين يعني. فكان لازم أن أنا اقتنف الفرصة دي. فازاي ان انا اقدر اعمل حاجه كويسه
ومختلفه يعني، انه يعني هيك نحن بنقدر نستشف انت باي مجال قادره كمان تكتبي. يعني عالم الجريمه شفناه، او التشويق، او الرعب بالفيلا 106،
هي حاجه شبيهه بس حاجه مختلفه جدا من يعني العمل الجديد، حاجه مختلفه جدا. حتى انا يعني زي ما اكون بتحدى فيها نفسي ان انا مش بس بقدر اكتب رواية او قصة قصيرة او كده، لا انا اقدر اكتب في حاجة اصعب من كده. عالم الجريمة ده صعب جدا، يعتمد لازم يبقى فيه حيل، فيها نقلات معينة، فيها ثغرات لابد ان يوجد لها حل يعني. فده بيعتمد ان انت بتقدر ترسم عالم كبير جدا عشان تقدر تدخل القارئ في هذا العالم يعني،
وفيها دراية،
بيعتمد على الإثارة والتشويق،
فيها دراية طبعا بهذا العالم الغريب العجيب الصعب ايضا، الجريمة والعقاب.
ده حقيقي. وكمان بقايا جيل التسعينيات نوعها ليه متنوعة، قصة مختلفة عن القصة
وجمل مختلفة يعني، في مستخدمة لهجة العامية حتى يعني في بعض القصص، وهي كان موضوع بينتقدونا عليه نحن جيل أو جيلي عايش وجيل التسعينيات، أنه صار في أكثر لهجة عامية بالأغاني على الهواء بالإذاعات بالتلفزيونات، قبل كان كله فصحى.
صحيح، لازم ترضي كل الأذواق، وفي نفس الوقت لازم أنا كمان يعني أنا عشان يعني أنا شخصية بطبعي ملولة جدا، فأنا لو كنت بكتب بنفس الرتم وبنفس الأسلوب وبنفس اللغة أنا كنت همل. فالملل ده شيء طبيعي يوصل للقارئ، فلو أنت بتكتب وأنت مستمتع شور القارئ هيحس بكده. لو أنت بتكتب وأنت حاسس بشيء من الملل هيصل للقارئ أيضا. وأنا بكتب أهم حاجة في الأول عشان أنا أحس بالاستمتاع. الكتابة دي زي الهيروين كده، او زي اي حاجه ممتعه في الحياه، لازم ما اقدرش اتخلى عنها في يوم، ولازم وانا بكتب اكون مستمتعه. نعم. عشان كده حبيت ان كل قصه تكون متنوعه
وبتعالج موضوع مهم. يعني حكيتي عن الاكتئاب، الانتحار، تضحيه المراه، في كتير محاور يعني كانت مهمة أخذتيهم بمجموعة هالقصص.
وعلى فكرة بعض شخصياتها شخصية واقعية، ابن الأكرمين والزهايمر دي شخصية حد واقعي يعني، مش من وحي خيالي. أيضا شخصية يبقى للعطاء حدود للفتاة اللي بتعاني أو بتتكلم عن قهر المرأة، وإن إزاي إن هي وقعت وقامت من جديد، بس كل حاجة بيبقى فيها جزء من اختيار الإنسان، حتى لو هي مرأة وبتعاني وقهرة هي جزء من المشكلة.
نعم.
فدي شخصية برضو يعني واقعية يعني.
قصة
مجموعة أيضا قصصية هي الأولى لك بريهان، وطبعا يبدو أنه الاشتغال مثل ما قلت الكتابة متعة ومتعة لا تتوقف، وكتبتي هذه المجموعة القصيرة في 15 يوم. الآن هذه الأيام هل هناك أشياء تتخمر أم أنت يعني ممارسة يومية أنت تكتبين بشكل دوري؟
هو طبعا لازم أكتب بشكل يومي. أحيانا بيجيلي طبعا بلوك من الكتابة أو بلوك من القراية، ده وضع طبيعي لأي حد طبعًا بيكتب. فبستعيد نشاطي تاني وبرجع أكتب، لأن الإيد لازم تتعود دايماً على الكتابة، الذهن دايماً لازم يبقى شغال، ما ينفعش يعدي يوم إن أنا ما كتبش حتى خاطرة صغيرة أو مشهد صغير. أحياناً وأنا بكتب قصة من القصص ممكن أكون وأنا واقفة ومش قدام الورقة بشرحانة، عقلي شغال وبيدرب نفسه على رسم المشهد اللي أنا هاجي أكتبه بعد كده.
نعم.
فالكتابة دي لازم تمارس بشكل دوري، والقراءة أيضا لازم تكون ممارسة بشكل دوري يعني. ده مش اختيار، لو أنا عايز أكون كاتبة شاطرة وماهرة لازم أكون قارئة جيدة جدا، مش بس روايات وقصص لكن في كل المجالات.
نعم. تسمعي قصص عالم كمان وقصص ناس حواليك بيعطوك أفكار تستوحي منهم؟
ده جزء من الشغل، ده جزء كبير من الشغل. ما ينفعش اكتب من في مكان من غير ما اشوفه. يعني انا مثلا في بقايا جيل الثانيات شخصيه بيان عبد الواحد زمان سليمان هي شخصيه بتعمل في مبنى الاذاعه والتلفزيون، لازم اشوف العالم ده. لازم مثلا وانا بكتب عن فيلا 106 اكون مثلا شفت فيلا مهجوره، اكون سمعت قصص من ناس. لازم الخيال بيكون منسوج من الواقع او يبقى فيه امتزاج بالواقع عشان اقدر اقدم قصه فيها نوع من انواع التخيل.
طيب
ما ينفعش ان انا اكتب عن مثلا في الجزء الجديد اللي انا بكتب فيه العمل الجديد، انا تطرقت مثلا لعالم الطب الشرعي، فلازم اكون شفت مشرحه من المشارح، لازم اكون على درايه بالطب الشرعي هكذا يعني.
طيب فيلا 106 حولتيها لحلقة إذاعية ومسجلة كمان أوديو، ممكن كمان تكملي التجربة على باقي القصص؟
ده حلم حياتي جدا. أجمل حاجة في الدنيا إن الواحد يحس إن شخصياته حية قدامه، لأن هي بتبقى حية في خياله، فإزاي إن هي تبقى حية قدامه أو حية بالصوت أو مجسدة مثلا كفيلم مثلا أو مسلسل، ده حلم كبير قوي يعني.
جميل،
فعلا كان لقاء ممتع، استمتعنا معك بريهان ونشكرك شكرا جزيلا. أتمنى أن نقرأ لك دائما.
بقايا جيل التسعينيات إذا موجودة بالمكاتب وكمان على المواقع الإلكترونية صح؟
صح فعلا، على أمازون وجوجل بلاي، وموجودة في جميع المكتبات وهي الأكثر مبيعا، فدي حاجة مبسوطة بيها جدا ان هي قدرت توصل لك يا باسم وتوصل لك يا رضا، وانا سعيدة جدا باللقاء وكنت مستمتعة فعلا حقيقي وانا بتكلم على جزء مني.
ونحن كمان استمتعنا اكتر بريهان احمد، بالتوفيق كمان بانتظار اعمالك المقبلة، ورح نبقى بالتسعينات وعليها نقول باي باي يعني.
شكرا بريهان.
شكرا،
باي باي.